كمشكات لها نور كما في
الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متآلفين، على الخير متعاونين، وفي سبيل الفضائل متكاتفين، وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لا. تعالوا بنا أيها الأحبة في هذا اللقاء لنقول معا لا. لا للفرقة والانقسام، لا للفرقة والانقسام. تدرون لماذا اخترت لكم هذا الموضوع؟ حقيقة لأن مشهد توحيد أبناء هذه الأمة في صف واحد مشهد عظيم مبارك ميمون، يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه لعباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا. إنه مشهد يذهب النوم ويطير النوم من أعين أعداء هذه الأمة وخصوم الإسلام والمسلمين في كل مكان. ولا أنسى أبدا هذا المشهد يوم وقف رستم قائد الفرس يوم من الأيام في معركة القادسية يرقب المسلمين عن بعد، وهم يصلون بصلاة قائدهم وإمامهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رآهم رستم، إذا كبر سعد كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا سلموا سلموا. فقال قولته المشهورة، قال: هيه، علم محمد الكلاب الأدب. ولو صدق هذا المجرم لقال: علم محمد الأسود الأدب. لكن أتدرون لماذا قال كلمته هذه أيها الأحبة؟ ولماذا وصف هؤلاء الجمع الكريم الذين يصلون خلف سعد بهذا الوصف البئيس؟ ذلك لما علمه من أحوالهم قبل إسلامهم، بينما كانوا في جاهلياتهم الأولى، يوم كان العرب يتقاتلون فيما بينهم، يسفكون الدماء ويسلبون الأرض ويسلبون العرض وينهبون الأموال وغير ذلك من الأمور التي كانت تحصل بين القبيلة وجارتها أو غيرها من القبائل. كل ذلك ربما كان بسبب عود خشب أكلته ناقة من أرض ليست لها، فيقام بسببها حرب ضروس، وتقام معارك ضارية يموت فيها عشرات الألوف من الناس، كل ذلك لمثل هذه الأسباب التافهة. الرجل يعني كان يذاكر ويدرس أحوال العرب في بلادهم وفي أرضهم، والرجل واضح أنه كان يقرأ تاريخهم قراءة مهمة جدا في تلك الفترة الزمنية، ولذلك قال قولته تلك. لكنه لما رآهم على هذا النحو ينتظمون، يقفون صفوفا متراصة في صلاة واحدة، إمامهم واحد، قائدهم واحد، قبلتهم واحدة، قراءتهم واحدة، يقرؤون وراءه كما يقرأ الفاتحة أو غير ذلك، هذه المشاهد وهذا المنظر استفز الرجل، فقال كلمته تلك. لا أنسى أيها الأحبة في الله، ولا ننسى أبدا، يوم وقف شاس بن قيس اليهودي على باب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما وقف هذا الخبيث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على باب المسجد ونظر إلى الأنصار الأخيار الأبرار الذين كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رآهم يؤثر بعضهم بعضا، رآهم يعلم بعضهم بعضا، يفقه بعضهم بعضا، يحنو بعضهم على بعض، فعلم أنه لا تزال فيهم الشوكة والمنعة والأخوة، فراح يفكر ويفكر ويخطط ويدبر كيف يوقع العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة الواحدة والملة الواحدة. فراح يعني كأنه يؤز بعض شباب الخزرج على إخوتهم أو شباب الأوس، ويذكرهم بانتصاراتهم في الجاهلية على الخزرج ببعض الكلمات الشعرية والقصائد والأبيات وغير ذلك. فهنا التهبت حماسة بعض هؤلاء الشباب، وقام يفخر على إخوته من أبناء الخزرج بذلك، فقام خزرجي ورد، وقام أوسي وصد، وهكذا حتى ارتفعت أصواتهم وخرجوا في ساحة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنهم رفعوا السيوف في وجوه بعضهم حتى لمع بريقها في ضوء السماء أو في وضح النهار، ووصل الأمر والخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إليه عباد الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظروا إليه وهو يخرج من بيته يجر رداءه خلفه عليه الصلاة والسلام، حتى توسط الفريقان وراح يصرخ فيهم بأعلى ما فيه عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. أي والله منتنة، دعاوى الجاهلية منتنة، شعارات العنصرية منتنة. أما أنا الأوان يا عباد الله، أما أنا الأوان أن يعود المسلمون مرة أخرى إلى بعضهم؟ ما أحوجنا أيها الأحبة إلى زرع بذور الإخاء ونزع جذور الشحناء والبغضاء، ما أحوجنا إلى تجديد عقد الأخوة وعهد النبوة. نحن وجه الشمس إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع مبعوث الورى ودرسنا من معانيه الأخوة عليه الصلاة والسلام. هو من علمنا يا عباد الله بقال الله قال رسوله أن نحب بعضنا في الله وأن نتآخى في الله وأن يؤثر بعضنا بعضا في الله. أما أن نتناحر ونفترق ونتقاسم ونختلف على هذا النحو الذي نراه من أبناء أمة الإسلام والمسلمين في بلادنا وبلاد المسلمين من حولنا، فهذا هو الذي يعني يدمي القلوب والله ويدمع العيون. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. ونزل قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا الله يا الله، انظروا عباد الله، هذه آيات والله لو خشعت لها قلوبنا لزلزلت بسببها أبداننا وأجسادنا يا عباد الله. كلمات وآيات تزلزل الجبال وتحركها من أماكنها. أما آن لقلوب المؤمنين أن تحن؟ ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بدلا من التمزق والتشرزم والتفرق الذي عليه أبناء الأمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وصدق من قال: يا رب قوم محمد قد هددوا وعلى دمارهم الطغاة توحدوا، زمر الخطوب وكل أحقاد الورى حشدت على قومي وعز المنجد، والكفر جميعا أهله ملة مهما تعادوا هم على قومي يد، فعلام يا أهل التقى لم تلتقوا، وعلام يا أهل الهدى لم تهتدوا، عجبا أرغم خلاف أعداء الهدى يتوحدون وشملكم يتبدد، أتوحد الأحقاد كل خصومة ومنابت التوحيد لا تتوحد، أتوحد الأحقاد كل خصومة ومنابت التوحيد لا تتوحد. شيء عجيب والله، شيء غريب جدا، شيء عجيب وغريب. حتى خصوم الإسلام، حتى أعداء الملة يتوحدون ولو ظاهرا، يعني أمام الناس تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لكنهم يتوحدون، عملوا اتحادات، عملوا اتحادات في بلاد العالم، اتحادات أوروبية وغيرها وغيرها، عملوا اتحادات في كل المجالات، المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والمالية، عملوا اتحادات في كل شيء، في كل شيء. ونحن أبناء البيت الواحد ينقسمون على بعضهم، أبناء المسجد الواحد يختلفون على بعضهم، أبناء الحي أو البلد الواحد ربما يقتل بعضهم بعضا، كل ذلك لماذا ومن أجل ماذا؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج من كل واحد منا إلى جواب. يا عباد الله، بنو الإسلام ينتظرون فجرا، بليل الوهم يخترق الضباب، وقد لاحت أشعته وضاء وإرهاصاته انطلقت شهابا، غدا تمشي الشعوب على هداه، ودين الله يحدوها ركابا. الجميع عينه على الإسلام، ينتظر من المسلمين المزيد والمزيد من معالم ومشاهد التآلف فيما بينهم، التآخي فيما بينهم، التعاون على الخير والمعروف والبر والإحسان فيما بينهم. هكذا إذا اجتمع المسلمون استطاعوا بفضل من الله تبارك وتعالى أن يعيدوا لهذه الأمة أمجادها مرة أخرى، وأن يعيدوا لها مكانتها وكيانها الذي ذهب هباء ومنذ زمن ولا ندري متى يعود. يا عباد الله، هكذا هكذا نقول لا، نعم لا للفرقة، لا للانقسام، لا للتشرذم، هكذا ينبغي أن يقولها المسلم بملء فيه. يا عباد الله، كذلك نستطيع أن نقف معا في هذا اللقاء وقفة مع هذه الأسباب، أو إن شئتم فقولوا الطريق إلى وحدة هذه الأمة. كيف تتوحد هذه الأمة؟ هل هناك من طريق؟ هل هناك من وسائل؟ هل هناك من أدوات وآليات نستطيع أن نتمسك بها من جديد، أخذا بالأسباب، متوكلين على مسبب الأسباب، مستعينين برب الأرباب جل في علاه سبحانه وتعالى؟ هل هناك من طريق؟ نعم هناك من طريق، وهناك وسائل وأدوات مهمة جدا أن يتمسك بها كل واحد منا، حتى تعود إلينا أخوتنا في الله من جديد، ويعود حتى يعود إلينا تحابنا في الله عز وجل من جديد، حتى أخاف عليك وتخاف علي، حتى أدافع عنك وتدافع عني، حتى أنصفك وتنصفني، وهكذا، حتى نقف جميعا في وجوه كل من أراد هدم هذه الأمة واستئصال شأفة أبنائها. لن نستطيع التغلب على أعداء الإسلام والمسلمين إلا إذا كنا وحدة واحدة، إلا إذا كنا يدا واحدة، إلا إذا اجتمعنا على قلب رجل واحد. هكذا هكذا تعلمنا من قرآننا وسنة نبينا، هكذا تعلمنا حتى من تاريخ الأمة، من تاريخ الأمة في عالم الناس. الأمة لم تنتصر في يوم من الأيام، ولم تقف على أقدامها، ولم تسد العالم هنا وهناك إلا لما التحمت فيما بينها. أما الفرقة والتشرذم فهذا هو الذي يعني يضعف هذه الأمة ويفقدها مكانتها بين الأمم. هكذا يا عباد الله، تفكرين معي القصة المشهورة جدا والتي حكيت في بعض الكتب القديمة، وهو مثال طيب صراحة، يعني فيه دروس وفوائد معبرة ومهمة جدا، يعني قصة الثيران الثلاثة المعروفة المشهورة، يعني الثور الأبيض والأحمر والأسود، لما كانوا عايشين مع بعض حياة ملؤها التآلف والحب والإيثار، يخدم بعضهم بعضا وهكذا. فلما جاء الأسد في يوم من الأيام نظر إلى نفسه وإلى هؤلاء الثلاثة، أيقن أنه لا قبل له بهم مجتمعين، يعني ما يستطيع، ما يقدرش عليهم كلهم مع بعض، إذا لا بد من تفريقهم، لا بد من تفريق شملهم وتمزيق صفهم. ولذلك بدأ هذا الماكر في خطة وضعها لنفسه واحتال عليهم بها، فراح إلى اثنين منهما وقال يعني لماذا يقسم الطعام على ثلاثة، لو أنه الاثنين لكان أفضل، وأخذ يبغضهم في أخيهم الثالث حتى خانوه وغدروا به وسلموه لهذا الليث أو الأسد، فالتهمه وافترسه على عينهم، يعني أمام عيونهم، لم يحركوا ساكنا، لم يتذكروا يوما أكلوا فيه مع بعضهم، لم يتذكروا يوما عاشوا فيه مع بعضهم، لم يتذكروا أنهم أبناء جنس واحد أو لون واحد أو دين واحد أو غير ذلك، نسوا كل ذلك وقالوا لا خلاص خلاص، خلوا بين أخيهم وبين الأسد فافترسه، وكان هذا هو الثور الأبيض، راح لحاله. يعني بعد فترة الأسد جاع مرة ثانية، طب يعمل إيه؟ لا يستطيع أن يهاجم اثنين من الثيران، فراح إلى أحدهما ووسوس إليه من جديد وقال لماذا لا تكون أنت صاحب السيادة والريادة، ولماذا هذا أصلا يعني يشاركك في كذا وكذا؟ قال ماذا أصنع؟ قال تخلص منه. قال لا أستطيع، أنا لا أستطيع، في النهاية هو أخي وهو وهو. قال خلاص اعمل نفسك مش واخد بالك، خلي بيني وبينه. وبالفعل بالفعل فعل ذلك، وافترس الأسد الثور الأحمر ولم يبق إلا الثور الأسود. فلما جاع الأسد المرة الثالثة لم يجد أمامه صعوبة أبدا في افتراس هذا الثور الأسود. فلما رأى الأسد مقبلا عليه تذكر أخاه الذي تخلى عنه في الماضي وهو الثور الأبيض، فقال قولته المشهورة التي يحفظها كثير من الناس: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذه الحقيقة المرة التي تخفى على كثير منا يا عباد الله، هذه الحقيقة المرة أقولها بملء في والله، ما أكلت فلسطين إلا لما أكلت الأندلس، حتى ولو كان قبلها بعشرات السنين ولا بمئات السنين. ما أكلت فلسطين إلا لما أكلت الأندلس، وما أكلت العراق إلا لما أكلت فلسطين، وما أكلت أي بلد مسلم، أي بلد مسلم يؤكل أو يحتل أو يغتصب أو يعتدى على أهله أو كذا إلا لما فرط هو، لما فرط هو واستهان هو بأخيه المسلم هنا أو هناك أو ببلد مسلم هنا أو هناك ووقف متفرجا عليها. لأن الدائرة تدور على الناس، الدائرة تدور، سبحان الله القدير، والأيام دول بين الناس، الأيام دول يا عباد الله. فالواقف يتفرج اليوم على بلد مسلم أو على أخ لي في الإسلام يحتاج إلى إعانته، يحتاج إلى أغاثته، وقف هو يستطيع أن يغيثه، يستطيع أن ينصفه، يستطيع أن يعينه، يستطيع أن وأن، لكنه وقف متفرجا سلبيا، قال لا خليه أنا مالي، خليني في حالي، هذه الأموال ولا هذا الجهد خليني أدخر لنفسي ولا لأبنائي. فهذا ستدور به الدوائر، لأن الأيام دول والجزاء من جنس العمل. إذن أيها الأحبة في الله، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، وذلك ينبغي أن نتمسك بالوسائل والطرق التي تؤدي إلى وحدة هذه الأمة وتماسك هذه الأمة من جديد. وأول هذه الوسائل الاعتصام بحبل الله، وذلك لن يكون إلا بصلاح العقيدة. الأمة بحاجة إلى أن تتربى من جديد. ليس معنى هذا الكلام أن الناس، أن المسلمين يعني كفروا بالله، لا 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 والله ما قصدت ذلك أبدا، وما كان لي أصلا أن أفكر في مثل هذا الأمر، ولكن أنا قصدت أن نربي أنفسنا وأبناءنا وهذه الأجيال من جديد على العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية من كل الشوائب والأضران. عايزين ننقي قلوبنا ونصفي عقائدنا يا عباد الله. أنتم والناس ونحن نرى فرق ضالة جدا منتشرة بين شباب الأمة في كل مكان، فتجد الروافض وتجد الخوارج وتجد الإلحاديين وتجد 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 تجد كثيرا جدا من أبناء هذه الفرق الضالة تنتشر في أيامنا وفي زمننا في مجتمعاتنا التي لم تكن تعرف مثل هذه الأمور من قبل. الآن بدأ الانتشار في كل مكان، وشبابنا بيخدعوا ويضحك على عقولهم بكلام معسول أحيانا أو بإغراءات معينة أحيانا أخرى، أو بالتدليس والتلبيس على عقولهم حينما تثار أمام عقولهم بعض الشبهات التي لا يستطيع أحدهم أن يفندها أو أن يحللها أو أن يرد عليها. مسكين مسكين، فتراه يقع في هذا الأمر. يعني من كم يوم حضرت كده موضوع كده نقاش بين اثنين من الشباب، واحد بيحكي للتاني بيقول له يعني لو حد قبلك في مكان وقال لك يعني ما الذي أدراك أن محمدا هذا نبي وأنه أنزل عليه كتاب من الله عز وجل؟ ما يمكن هذا الكتاب هو جابه من عند نفسه، يعني إيش عرفك؟ أنت شفته؟ أنت رأيته؟ أنت طلعت عليه والقرآن نزل عليه من 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 عند ربه سبحانه وتعالى؟ سكت الثاني وكانت مفاجأة بالنسبة لي. يعني قلت له مش عارف ترد؟ قال لا ما أعرف أرد أقول إيه، ما مش عارف، يمكن أنا بخاف أتكلم في حاجة أنا مش فاهمها تطلع غلط، ومن قال لا أدري فقد أفتى. قلت له محتاجة فتوى أصلا؟ هذه تحتاج إلى فتوى؟ فهم يصطادون مثل هؤلاء الشباب المساكين، أو شاب آخر عنده عقدة نفسية معينة، أو عنده تعب معين في الدنيا، زعلان من شيء معين، مكتئب بسبب شيء معين، عنده تجربة قاسية مع واحد من الناس يقول قال الله قال الرسول وكان بالنسبة له في يوم من الأيام قدوة وأسوة ومثل يحتذى به، فانهدمت الأسوة والقدوة في عينه، فأصيب في قلبه بقبول مثل هذه الترهات والخزعبلات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. حتى رأينا بعض الشباب حتى على الشاشات في جرأة غير مسبوقة، والله والله غير مسبوقة، يتحدثون عن ذات الله عز وجل كأن أحدهم يتحدث عن إيه، سبحان الله، ما هذا؟ وتفتح لمثل هؤلاء الشباب الأبواب على مصراعيه ليتكلموا بما شاءوا في دين الله عز وجل، ويشوشوا على عقائد المسلمين، ويأخذوا بأيدي بعض شباب الأمة إلى الإلحاد والعياذ بالله، إلى الإلحاد والكفر المبين بكلام مسموع الجميع يسمعه. الله سبحان إيه، ما هذا؟ لماذا وصلنا لهذه الدرجة؟ الطريق إلى وحدة هذه الأمة لن يكون إلا بالاعتصام بحبل الله وتربية الجيل على العقيدة الصحيحة الصافية يا عباد الله، على حب شريعة الله وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا معظم الذين لا يقبلون قال الله قال رسوله ولا يقبلون شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لو دققت النظر في أحوالهم يا عبد الله لرأيت معظم هؤلاء إما أنه تربى في محاضن غير إسلامية، أو إما أنه ضحك عليه وغر به ولبست عليه بعض الشبهات وبعض الآيات والأحاديث ففهم فهما مغلوطا على حسب مزاج وهوى من فهمه وعلمه، سواء كان ذلك في بعض الجامعات الغربية أم في بعض المنتديات أو عن طريق بعض المواقع والصفحات أو غير ذلك من الأمور، أو غير ذلك من الأمور، حتى نرى أحدهم يجلس ويصنع من نفسه العلامة الفقيه الفهامة الذي لم يفهم أحد في الدنيا مثل ما فهم هو، ليلبس على الناس دينهم وليهدم آيات وآيات في كتاب ربه سبحانه وتعالى. فالقضية تحتاج بالفعل العقيدة، أي والله تحتاج العقيدة، ولا نستهين، لا نستهين بمثل هذه العقيدة الصافية النقية التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام ومات عليها وعلم الأمة إياها، لا نستهين بمثل هذه الأمور يا عباد الله.
سنعود عدنا.
كذلك من الطرق المؤدية إلى وحدة هذه الأمة كذلك ترك المعاصي. ترك المعاصي، هي المعاصي تؤثر في قضية وحدة الأمة؟ طبعا طبعا، فما سلبت أرض وما انتهك عرض وما نهب مال وما اعتدي على المسلمين في أي أرض من أراضيهم شرقا وغربا في الماضي في الحاضر إلا وكان من الأسباب الرئيسة جدا 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 تفشي المعاصي والمنكرات بين الناس، تفشي المعاصي والمنكرات بين الناس. الأزمات الأخلاقية التي نعاني منها اليوم أشد بكثير جدا من الأزمات المالية والاقتصادية. المحن التربوية اللي الأمة عايشة فيها هذه الأيام في كثير من المجتمعات للأسف الشديد، هذا لم يأتي من فراغ، لم يأتي في يوم وليلة يعني، لا 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 لا، كل ذلك بسبب ما تشربته بعض القلوب من المنكرات والشهوات المحرمة والمعاصي والآثام ما ظهر منها وما بطن. إذا لابد من قفزة نوعية، قفزة عظيمة جدا يقفزها الإنسان فوق حتى نفسه التي بين جنبيه، فوق هواه، فوق شهوته، وليكن كل واحد منا على يقين من أنه إن اقترف إثما من الآثام أو معصية من المعاصي فلن تكون النتيجة الوخيمة والعاقبة الأليمة يعني عليه هو فقط، لا، بل ستتعداه حتى تبلغ الأمة جميعها يا عباد الله. كل ذلك بسبب المعاصي والمنكرات. نحن لم ننسى الأندلس، كيف ضاعت الأندلس؟ الأندلس في الأصل أيها الأحبة لم تضع ولم تذهب من أيادي المسلمين عسكريا يعني بالمعارك والحروب وكذا، هذه كانت تأتي مرحلة متأخرة، لكن المرحلة الأولى التي اخترق بها أعداء المسلمين بلاد الأندلس وغزوها كان ما يعرف بالغزو الفكري، كان ما يعرف بالغزو الفكري. وهناك من أنواع الغزو الفكري نشر الفواحش والمنكرات بين الناس، نشر الفواحش والمنكرات بين الناس، الطبل والرقص والزمر والمسابقات العبثية الهزلية المشؤومة التي لا تحمل الأمة إلا كل دمار وشنار وعار والعياذ بالله، مثل هذه الأمور وشرب الخمور والمخدرات وانتشار الدخان هنا وهناك، عد أشياء كثيرة جدا تحصل في حياتنا وفي مجتمعاتنا يقترف بها الإنسان الفواحش والرذائل ما ظهر منها وما بطن. ثم بعد ذلك يعني نستغرب أن يحصل لبلاد المسلمين ما حصل من فرقة وانقسام وتسلط أعدائها عليها. لا والله لا نستغرب أبدا، لأننا نحن من فعلنا هذا بأنفسنا، وعلينا أن ندرك أنفسنا وأبناءنا ومجتمعاتنا قبل فوات الأوان. الإسبان أيامها زمان أرسلوا جاسوسا من جواسيسهم إلى أرض الأندلس في زي واحد من المسلمين، تنكر الرجل وبدأ يتفقد أحوال المسلمين في بلدة من بلدان الأندلس. فماذا رأى؟ رأى مشهدا عجيبا جدا، رأى طفلا صغيرا مسلما يمسك في يده نبلا يريد أن يصطاد به عصفورين على شجرة بضربة واحدة، فاصطاد أحدهما وطار الآخر، فهذا الصبي أو هذا الطفل جلس يبكي. الجاسوس جاءه وقال: ما لك يا ولدي؟ قال: يا عم، أردت أن أصطاد عصفورين بضربة واحدة فاصطدت أحدهما وطار الآخر. قال: وما الذي يبكيك؟ قال: وكيف لا أبكي وأنا الذي تدربت على أن أصطاد اثنين من أعدائي بضربة واحدة، كيف لا أبكي؟ هنا وهنا فقط أرسل الجاسوس رسالته أو تقريره الأول إلى مليكه وقائده هناك، يقول له: ليس الآن، لا تقدر عليهم الآن، لا تزال فيهم المنعة والشوكة، لا تزال فيهم الرجولة حتى عند الأطفال الصغار، فمن الصعب أن تجتازوا هذه البلاد أو أن تسلبوها من أهلها. طب ماذا نصنع؟ قال: صدروا إليهم المعازف والأغاني والخمور حتى تملأ الدور. بعد سنوات عاد نفس الجاسوس مرة ثانية، فمشى في الشوارع، أخذ يمشي في الشوارع وطرقات لينظر إلى أحوال المسلمين في الأندلس، فبدأ يسمع قرع كؤوس الخمور يخرج من الدور، وبدأ يسمع الغناء. بعدما كان لا يسمع إلا الأذان وقراءة القرآن، الآن يسمع، وجات الفرق الموسيقية والمعازيفية وكذا من بلاد هنا وهنا، من بغداد ومن غيرها ومن غيرها، من بعض البلاد الغربية، وسكنت الأندلس أيامها، وما مدرسة زرياب المطرب والملحن المشهور أيامها منا ببعيد، التي نشأت أول ما نشأت في البلاد العربية في بغداد، لكنها أوردت وأينعت وأثمرت وكبرت هناك. فين؟ هناك في الأندلس. فكانت يعني عارا وشنارا وشؤما على المسلمين في بلادنا، في بلاد الأندلس. الجاسوس لما رأى أحوال المسلمين على هذا الوضع والحال أرسل رسالة إلى ملكه وقائده ويقول: الآن. فبدأت جحافل الإسبان تجتاح بلاد المسلمين في الأندلس بلدة بلدة، فاحتلتها عن آخرها، وفعلت ما فعلت بالمسلمين من تقتيل وتهجير وغير ذلك من الأمور، حتى كانت غرناطة وهي آخر معاقل المسلمين في الأندلس سقوطا، ووقف كبيرها وملكها عبد الله الصغير يبكي ضياع الأندلس، وأمه تقول له: ابكي أو لا تبكي، كما النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال، ابكي أو لا تبكي كما النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. إذن أيها الأحبة في الله، أعمالكم عمالكم، أي والله أعمالكم عمالكم، وأينما تكونوا يولى عليكم. المسلمون يجب كل واحد ينظر إلى نفسه، هل هو يعيش في طاعة لله عز وجل أم في معصية؟ هل هو فعلا كان سببا رئيسا في ضياع نفسه وضياع مجتمعه وأمته بمثل هذه الفواحش والمنكرات والرذائل التي ينشرها بعض أبناء الأمة في أوساط الناس والمسلمين ليل نهار، سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق بعض المجالس والمنتديات أو عن طرق كثيرة جدا يعني يصطاد بها الشباب المسلم المسكين الذي لم يتعلم دينه على حقيقته ولم يثبت على أرض ثابتة طاعة لله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء يصطادوا آناء الليل وآناء النهار على أيدي هؤلاء. من الطريق إلى وحدة هذه الأمة أيضا من الطرق إلى وحدة هذه الأمة التواضع وخفض الجناح. لماذا يتواضع المسلم لأخيه المسلم؟ ولماذا يخفض المسلم جناحه لأخيه المسلم تواضعا وأدبا وحبا وكرامة؟ أتدرون لماذا؟ لأننا حقيقة أبناء أمة واحدة. أذن في حرمها بلال الحبشي، وفتح قدسها عمر العربي، ووحد مصرها وشامها نور الدين التركي، وحرر أقصاها صلاح الدين الكردي. كلنا أبناء هذه الأمة عربا وعجما، عربا وعجما، تركا وكردا، كل أبناء هذه الأمة بكل جنسياتهم أو ألوانهم أو لغاتهم، من طنجة إلى جاكرتا، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، كل هذه الأماكن وكل هؤلاء المسلمين يا عباد الله أبناء أمة واحدة. قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. فإذا حدثتك نفسك يا عبد الله في يوم من الأيام بازدراء أحد من المسلمين، أيا كان لونه، أيا كانت لغته، أيا كان غناه أو فقره، قوته أو ضعفه، هو في النهاية أخوك، فلا تستهن به، أخوك فلا تصادر جهوده، أخوك فلا تتعدى عليه بقول أو بفعل، أخوك لا تستهن بدمه، حافظ على دمه ليحافظ على دمك، حافظ على عرضه ليحافظ على عرضه، صون أمواله ليصون أموالك، وهكذا وهكذا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا أخوك يا عبد الله. ولذلك إذا حدثتك نفسك في يوم من الأيام أنك يعني أنت صاحب القيادة والريادة وصاحب الحق في كل شيء، وأن الحق معك أنت، وأن اللي ما سواك على الباطل، وإن وإن وإن، يا أخي سبحان الله، هذا أخوك حتى وإن اختلف معك، أيا كانت توجهاته، أيا كان انتماؤه، هو في النهاية أخوك، هو أخوك. فاتقوا الله تبارك وتعالى في بعضكم يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل. وإذا حدثتك نفسك يا عبد الله يوم من الأيام بازدراء أحد من المسلمين أو احتقار واحد من الموحدين، فقل لها: يا نفس تهذبي، فإني سمعت ربي تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا نفس تأدبي، فإني سمعت حبيبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القضية عمرها ما كانت بالمظهر ولا بالمنظر ولا بالمكانة ولا بالجاه ولا بكثرة العيال أو الزوجات أو غير ذلك، لا والله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. ولذلك ينبغي أن يختار الرجل المناسب في المكان المناسب، يختار الرجل المناسب في المكان المناسب. هكذا كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكن يحابي أحدا ولم يكن يجامل أحدا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا أدى إلى وحدة الأمة وإلى قوة هذه الأمة، لأن كل واحد في مكانه يعرف ما له وما عليه، يعرف المطلوب منه ليؤديه على أكمل وجه وليقوم برسالته على أكمل وجه، وهكذا وهكذا. لكن كل واحد يلقي بالتبع والمسؤولية على غيره، يعني كل واحد يريد أن يلبس الموضوع لغيره ويجلس هو أو يخرج منه هو سالما، لا والله، الكل سيسأل عن وحدة هذه الأمة وعن تماسك هذه الأمة من جديد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فيضع خالدا على الجيش، وعليا للقضاء، وزيدا للفتية أو للفتوى، وقد لمح عليه الصلاة والسلام وأشار في كثير من المواقف والأحاديث إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل أقرأ الأمة أبي ابن كعب رضي الله عن الجميع. هكذا يضع الرجل في المناسب في المكان المناسب وبالطريقة المناسبة، إنما الموضوع يمشي هكذا بهذا الشكل، كل هذا يؤدي إلى فرقة في الأمة حينما يرى بعض أبنائها أن حقوقهم مهدورة أو مهضومة، وبالتالي سيعيش كل واحد منهم كأنه منعزل عن المجتمع وعن الناس، يصاب بعض الأمراض النفسية أو الذهنية ويتصرف تصرفات غير طبيعية، وبالتالي نرى انقساما بين الناس، هذا ينظر إلى هذا وهذا يحسد هذا وهذا يغار من هذا وهكذا. وحدة الأمة تكمن في تواضع المسلم وخفض الجناح واعترافه بخطئه وسعيه في تصحيح ما أفسد أو ما أخطأ فيه في هذه الحياة الدنيا. كذلك من الطرق المؤدية بالفعل إلى وحدة هذه الأمة عدم الاستهانة بالدماء. المسلم ما يستهين بدم أخيه المسلم أبدا أبدا بأي حال من الأحوال. كذلك نبذ الحزبية. الحزبية انتشرت جدا في عالم الناس عامة وفي عالم المسلمين وبلاد العرب خاصة في السنوات أو العقدين أو ثلاثة عقود الأخيرة، حتى ما يعرف بالتيارات الإسلامية اللي هو المفترض أن هي حريصة على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى إقامة شرع الله عز وجل ومنهاجه في الناس، هذه أيضا حتى لم تسلم، والله لم تسلم من الانجرار، أن تجر جرا إلى عالم الحزبية والتعصب مرة أخرى وهكذا. حتى بعضهم قال طب تعال نعمل حزب ولا حزبين حتى نقضي على أحزاب العلمانة وأحزاب ما عرفش إيه وإيه وإيه، وفي النهاية رأينا هذه الأحزاب اللي هم قالوا تعالوا عشان نقضي على أي يعني توجه يؤدي بنا إلى النار أو يبعدنا عن طريق النبي المختار، في الآخر وجدنا هذه الأحزاب حتى هي تتصارع مع بعضها ويقاتل بعضهم بعضا، هذا رأيناه ونعيشه يا عباد الله. ولذلك أهل العلم تكلموا في قضية إقامة مثل هذه الأحزاب على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع مطلقا، قالوا خشية الفرقة حتى لا تتفرق الأمة، إذا نمنع هذا الأمر، واستدلوا بقول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأدلة وغيرها من الأدلة كثيرة جدا أخذوا بها وقالوا خلاص ما في شيء اسمه حزب على هذا النحو الذي نراه في عالم الناس. وبعضهم جوز دون تقييد، يعني قال جائز دون أي قيد أو شرط، وقالوا هذه خليها من باب الحريات، وحتى لا يعمل بعض الناس في الخفاء خليه كده حر عنده حزب ظاهر معلن بدل ما يروح يشتغل في الخفاء ويعني يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. أما بعض أهل العلم فرأوا توسط في المسألة وقالوا إن كانت الأحزاب هذه منضبطة بشرع الله تبارك وتعالى فأهلا ومرحبا، ولكن هذا صعب والله، والله صعب جدا، يعني صعب إنك تأتي الآن تنشئ حزب ولا تجمع الناس على حزب أو كذا على أن يعني يكون متبعا لقال الله قال رسوله بحذافرها، طبعا صعب جدا، وهذا أمر مجرب ورأيناه جميعا يا عباد الله. لماذا؟ لأن الأحزاب في حقيقتها وسائل وليست مقاصد، ولأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع. إذن لا فرقة يا عباد الله بين أبناء الملة الواحدة والأمة الواحدة أبدا، فلا تؤجر يا عبد الله قلبك وعقلك لحزبك ولا لجماعتك ولا لمؤسستك ولا لمن حتى تحب من الناس أو لمن يعني توالي من الناس، لا تؤجر قلبك وعقلك لأحد، وإنما اجعل قلبك وعقلك وكيانك وجوارحك كلها لربك سبحانه وتعالى. كذلك مطلوب حتى تعود إلى الأمة وحدتها مرة أخرى أن يحسن المسلم الظن في أخيه المسلم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وأن يمسك المسلم لسانه عن الخوض في عرض أخيه المسلم، لأن ده سبب فرقة كبير جدا وانقسام حصل بين أبناء الأمة الواحدة حتى في البلد الواحد. ثم علينا أن نحمل هم الإسلام والمسلمين، هذا طريق وحدة هذه الأمة أيضا، أن تحمل هم الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لأنك ساعتها ستقدم مصلحة الأمة على مصلحتك أنت الشخصية أو على مصلحة من تحب من الناس أو من توالي من الناس حتى على مصلحته الشخصية الخاصة، ستقدم أنت مصلحة الأمة العامة على كل هذه المصالح، وساعتها وساعتها فقط ستجد هذه الأمة وحدة واحدة تبكي لبكاء أبنائها وتتألم لآلامهم وتحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم، أما غير ذلك من الأمور فلا. أما غير ذلك فلا. إذن أيها الأحبة في الله، موضوعنا موضوع يعني مهم، موضوع طويل جدا، لكن أنا حاولت أن أختصره قدر الاستطاعة، والطرق والوسائل المؤدية إلى وحدة هذه الأمة وإلى حياة هذه الأمة وإلى أن تعود الأمة إلى أمجادها من جديد، هذه الطرق والوسائل كثيرة جدا نستطيع أن نفتش عنها وأن ننقب عنها وأن نعمل بها. لكن حتى والله إن اكتفينا بثلاثة أربعة عناصر أنا ذكرتهم في هذا اللقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، حتى لو اكتفينا بمثل هذه فعلا سنعود وحدة واحدة مرة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل ألا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، اللهم أمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد بين صفوف أبناء المسلمين في كل مكان، وأن ينزع من قلوبنا الحقد والشحناء والبغضاء، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طريق الله منهاج لمن في هديه سار.